بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند باب التيمم.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. يصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار. السادس: دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت النهي.
نعم. أولا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. والتيمم لغة القصد، وأما معنى التيمم في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بمسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد. قال المؤلف: ويصح أي التيمم بشروط ثمانية. ذكر أغلب هذه الشروط الأولى، يعني مرت معنا في الوضوء ومرت معنا في الغسل. فأولاً النية، وقد ذكرناها، فلا بد لكل عبادة من نية. ثم ذكر الإسلام، أيضاً لا يتصح العبادة من كافر. وأيضاً العقل، لأن المجنون لا يتأتى منه النية. والتمييز، والتمييز كما قلنا، لأنه إذا كان دون التمييز فإنه لا يعرف النية، فلا يميز الأشياء، ولا يعرف أنه مثلاً يتيمم لكي يصلي، فلذلك اشترط التمييز. ونعم، صحيح أن الصغير لا يطالب ولا يعني يكتب عليه قلم السيئات إلا بعد البلوغ، ولكن أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتدريبهم على العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ثم قال: والاستنجاء أو الاستجمار. أي، وهذا طبعا الاستنجاء والاستجمار إذا كان هناك قضاء حاجة، أما إذا لم توجد قضاء حاجة فلا يعني يلزم الاستنجاء أو الاستجمار. هذه الشروط التي يعني تكررت معنا في الوضوء، تكررت معنا في الغسل. وهناك شرط كان يعني ينبغي أن يضاف حقيقة ولم يذكر هناك ولم يذكر هنا، وهو انقطاع ما يوجبه، انقطاع الموجب التيمم. لأن مثل ما ذكرنا انقطاع الموجب، ممكن الإنسان وهو يبول مثلا يتوضأ، يبدأ بالوضوء مثلا وهو يبول، هذا لا يصح. كذلك نفس الشيء ممكن أثناء البول يتيمم، هذا لا يصح حتى ينقطع موجب التيمم. ثم ذكر المؤلف الشرط السادس عنده، وهو دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. واستدلوا على هذا بعموم حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. رواه أحمد، والحديث صحيح. وبناء على هذا الحديث هم استدلوا يعني اللفظ الذي يساعدهم، وهو حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة، يعني أدرك وقت الصلاة فإنه يتيمم بعدها. فقالوا: لا يصح التيمم قبل وقتها، يعني قبل دخول الوقت. يعني مثلا نفترض الآن أذان الظهر الساعة 11:40 مثلا، أو 45 دقيقة، تيمم 11:30 ما يصح حتى يدخل وقت الصلاة. هذا هو المذهب، وهو مذهب حقيقة جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية، فإنهم قالوا أن هذا لا يشترط، أي لا يشترط أن يكون التيمم بعد دخول الوقت. قالوا: لأن التراب طهور، فما دام أنه طهور فإنه يصح قبل الوقت أو بعده. قالوا ولأن الحديث اللي ذكروه لا يدل على ما ذكروه، بل يدل على الوجوب وليس الصحة. يعني هنا المراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه أن يتيمم، لكن ما بين أنه لو تيمم قبل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الوقت يجب عليك هنا أن تتيمم، أما قبل ذلك ما منع من التيمم قبل الوقت، قبل دخول الوقت. وهذا الأقرب حقيقة مذهب الحنفية أنه لا يشترط دخول وقت الصلاة. طبعا هذا بالنسبة للفريضة. النافلة قالوا أن وقتها تصلى في وقتها أيضا، فوقت النهي ليس وقتا لصلاة النافلة، فقالوا أيضا لا يتيمم في وقت النهي، لا يصح تيممه في وقت النهي عن صلاة أداء صلاة النافلة. لكن كما قلنا هذا الكلام يعني غير صحيح، والصحيح مذهب الحنفية الذين لم يشترطوا هذا الشرط. نعم.
قال السابع: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر، ويجب بذله للعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم.
نعم، الشرط السابع الذي ذكره المؤلف تعذر استعمال الماء، وهذه العبارة تعذر استعمال الماء أفضل من يعني أن نقول عدم وجود الماء، أعم. لماذا؟ لأن قد يكون الماء موجود لكنه لا يستطيع، أو أن الماء يضره إذا استعمله، فليس الأمر التيمم فقط لعدم وجود الماء، بل أيضا خوف استعماله إذا كان يسبب ضرر للإنسان. فلذلك قال تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. ويستدل يعني على هذا قول الله عز وجل: فلم تجدوا، دليل على أن التيمم يجوز عند فقد الماء، قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. الحديث صححه الترمذي. ثم قال: أو لخوفه باستعماله الضرر، وهذا يدل عليه قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى. فهذه الآية قوله تعالى: وإن كنتم مرضى، وكذلك أيضا طبعا الآية قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهنا إذا كان هناك يعني كان مريض لا يستطيع أن يستعمل الماء فيه ضرر، أو كان على سفر أو جاء أحد من الغائط ولم يجد الماء، فهذا هو أيضا سبب من أسباب إباحة التيمم، الخوف باستعمال الماء. وكذلك أيضا حديث صاحب الشجة، حديث صاحب الشجة هو ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه، احتلم في الليل، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. إن هذا يضر الجرح. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي أخبر بذلك، أخبروه بذلك، فقال: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، أي شفاء الجهل السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم. والحديث حسنه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. وأيضا جاء كذلك في حديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. والحديث أيضا قال: فلما قدمنا على الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، وذكرت قول الله تعالى: ولا تلقوا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. ثم قال ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. هنا نحن نتكلم عن عدم وجود الماء، فأحياناً الوجود الماء قد يكون هناك في تزاحم. على سبيل المثال كما يعني ذكر إذا كان هذا الماء يعني يكفي فقط لشربه ما عنده غيره، الماء هذا يكفي لشربه، تزاحم شرب الماء مع الوضوء والطهارة، فلا شك إذا كان يعلم أنه هذا الماء قد لا يكفي يعني لشربه، أو الظن أنه فقط يعني يكفي لشربه في سفره أو في طريقه أو في مكانه الذي لا يوجد فيه ماء، فإنه ينتقل إلى التيمم. ويأتي الآن بالنسبة هذا بالنسبة للإنسان، فإنه يجب أن يقدم النفس على الطهارة. وأيضا إذا كان طبعا آدمي قال أو بهيمة محترمين، آدمي محترم، إيش المقصود بالآدمي المحترم؟ آدمي المحترم هو نفس المسلم وكذلك أيضا الذمي، ويخرج بذلك الكافر الحربي بينه وبين قتال، فإن دمه هدر. فهنا بالنسبة للكافر الحربي لا نقدم يعني الماء الذي يشربه على طهارتنا، بل تقدم الطهارة. وأيضا البهيمة المحترمة، والبهائم الغير محترمة مثل العقرب، مثل الحدأة، مثل الكلب العقور، مثل هذه التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، فهذه غير محترمة فأيضا لا تقدم على الوضوء. أما غيرها مثل البهيمة يوجد ماء يكفي فقط للبهائم، فإذا توضعت فيه ربما أن البهائم هذه تهلك، فهنا نقول لا، يقدم البهائم على الوضوء وعلى الطهارة. قال ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. أما غير المحترمين وقلنا أنها تخرج مثل الكافر الحربي اللي بيننا وبين القتال، أما الكافر اللي بيننا وبين عهد وميثاق بين ذمة أو مستأمن فهؤلاء لا، يعني نقدم شربهم على الوضوء. وكذلك البهيمة المحترمة. الدليل على هذا أن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب كما تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالآدمي أولى. وأيضا نقل ابن المنذر أنه أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن مسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم، هذا كلام ابن المنذر رحمه الله. ثم قال ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم يتيمم. يعني إذا وجد ماء لا يكفي لطهارته، هذه مسألة أخرى، إذا الآن ماء لا يكفي لطهارته يمكن يكفي نص الوضوء، مثلا يكفي غسل الوجه واليدين، لكن الرجلين ما يكفي لها، فيستعمله فيما يكفي ثم يتيمم بعد ذلك، فيجمع بين الوضوء والتيمم. وهذا يعني يدل عليه الأدلة العامة التي تدل على الإنسان يفعل بقدر استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فنحن نستطيع أن نتوضأ بهذا الماء اليسير اللي يكفيني، فأتيمم عن الأعضاء التي لم يصبها الماء. نعم. قال وإن وصل،
قال وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم، وغيره لا ولو فاته الوقت. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم.
نعم. قال وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم. يعني الآن المسافر وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت، يعني وقت الصلاة قد ينتهي، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج وقت الصلاة، فقالوا في هذه الحالة يعدل، يعني الآن يقدم هنا شرط، هنا شرطان، شرط أول الطهارة والشرط الثاني الوقت، أيهما يقدم؟ هل يقدم طهارة الوضوء أو يقدم يعني من الماء أو يقدم الوقت؟ هنا المذهب قالوا إنه يقدم الوقت فيعدل إلى التيمم، وهذا يعني قالوا محافظة على شرط الوقت. وقيل في المذهب أنه لا يتيمم لأنه يعتبر واجد الماء، ومن المعلوم أنه لا يجوز لنا الانتقال إلى التراب إلى التيمم إلا إذا عدم الماء أو تعذر استعماله، وهنا لم يعدم ولم يتعذر استعماله، وهذا قول أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على هذا القول أنه لا يعدل إلى التيمم بل ينتظر حتى لو إيش تأخر وقت الصلاة. وهذا الأقرب إلى الصواب لما ذكرنا أنه يشترط لصحة التيمم عدم وجود الماء، فالتيمم في هذه الحالة لا يصح وهو واجد للماء. هذا بالنسبة للمسافر. ثم قال وغيره لا، يعني أما غير المسافر فلا، يعني إنه ما يعدل إلى التيمم. إذن هم فرقوا المذهب، فرقوا بين المسافر والمقيم، فقال المسافر يقدم الوقت على الماء، وأما المقيم قالوا لا ولو فاته الوقت أيضا. إذن وغيره أي غير المسافر قالوا ولو فاته الماء ولو فاته عفوا الوقت فإنه لا يعدل إلى التيمم. لماذا؟ لأنه واجد للماء ولا يصح التيمم مع وجود الماء، وهذا الكلام نحن نتفق معهم فيه أيضا، ولكن نحن نخالفهم في المسافر. ثم أتى بمسألة أخرى قال ومن كان، أي ومن في الوقت، أي من كان في الوقت، يعني في وقت الصلاة لا يزال في الوقت ما انتهى الوقت، وأثناء الوقت هو بنفسه راح الماء اللي كان بيتوضى فيه أراقه أو مر به وأمكنه الوضوء لكنه ما توضى ويعلم أنه لا يجد غيره حرم عليه. أضرب الصورة مرة أخرى، يعني لو كان إنسان في الوقت، في وقت الصلاة فيوجد ماء كان ممكن أنه يتوضى منه وليس على وضوء فراح أراق الماء، فهذا تقصير منه. المسألة الثانية لو أنه مر على ماء وهو يعلم أنه في الطريق قدامه ما يوجد ماء فترك الماء ولم يتوضأ، فهنا حرم عليه لأنه أول إما أنه يعني أراق الماء مع أنه يعلم أنه يحتاج إلى الماء للوضوء، أو أنه ترك الماء وراه وهو يعلم أنه يحتاج إلى الوضوء وأن ما في ماء قدامه، ففي هذه الحالة لا يعني يحرم عليه فعل هذا. ولكن ثم قال ثم إن تيمم وصلى لم يعد، لكن أكيد أنه في هذه الحالة راح يتيمم لأن الآن أصبح عادم للماء، لكنه كما قلنا يصلي ولا يعيد، وإلا أنه يأثم على تقصيره في يعني تعمده لتركه ترك الماء مع إمكانية توفره. نعم.
قال وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم.
نعم، هذه مسألة. يقول إن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي، الآن عنده بدن فيه نجاسة، الثوب فيه نجاسة، وهو يعني على غير وضوء، وهو على غير وضوء، لأن هناك ثلاثة أمور. الماء يقدم، أي هل يقدم عندنا نجاسة البدن اللي هو الجسم ونجاسة الثوب، وعندنا هو محدث على غير وضوء. فالمؤلف هنا قال أول شيء يقدم الثوب اللي راح يستر عورته، طبعا هذا إذا ما كان عنده ثوب آخر، هنا إذا كان ما يوجد ثوب آخر في 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 هذا الصدد. طبعا محدث سواء كان محدث حدث أصغر أو حدث أكبر، وثوبه أي وليس عنده ثوب آخر. قال فإنه يستعمل فإنه يجب عليه أن يغسل الماء، يعني أول ما أول يقدم غسل الثوب. لماذا قدم الثوب على البدن؟ قدم الثوب وهذا لأن العلماء أجمعوا على تقديم غسل نجاسة الثوب على الوضوء أو الغسل. أما البدن فلأن هناك بعض أهل العلم يرون أن إذا أصابت النجاسة البدن يجوز التيمم لها. أنا سيأتي الآن الكلام، هل التيمم يشرع لماذا؟ هل يشرع فقط لرفع الحدث أم يشرع أيضا لإزالة النجس؟ فبعض العلماء يرون أن البدن يمكن أن يزيله بالتيمم، إذا تيمم تزول نجاسته، فلذلك قدموا الثوب. أما الثوب فلا يتزول نجاسته بالتيمم، لكن البدن في خلاف بين أهل العلم، هل تزول نجاسته بالتيمم أو لا تزول؟ الثوب بالاتفاق أنها لا تزول نجاسته بالتيمم، البدن في هناك من أهل العلم يعني في خلاف، وبعضهم يرى أنه يجوز يعني إزالة النجاسة بالتيمم، فلذلك قدموا الثوب على البدن. فقال وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء، إن زاد شيء من الماء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر، يعني رفع الحدث من وضوء أو غسل، وإلا تيمم، فإن لم إذا ما بقي شيء يتيمم للباقي. فهو هكذا تقدم الثوب ثم نغسل الثوب ثم نغسل البدن ثم نتوضأ أو نغتسل، إن يعني قصر فإن المقدمة الأولى، يعني مثلا ما يكفي إلا للثوب فالثوب له الأولوية ويتيمم للباقي، إن كان يكفي للثوب للبدن فإن الماء يكفي للثوب للبدن يفعل ذلك ويتيمم عن الوضوء أو عن الغسل. نعم ويصح، نعم
قال ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح.
نعم، هنا هذه مسألتنا اللي بنتحدث عنها. قال ويصح التيمم، التيمم يشرع لماذا؟ يشرع أولا لكل حدث، سواء حدث أصغر أو حدث أكبر، لعموم الآية السابقة اللي ذكرناها، وكذلك لحديث عمار، وكذلك لحديث عمار، وأيضا حديث عمران بن حصين وفيه عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فهذا العموم يكفي للحدث سواء حدث أصغر أو حدث أكبر. قال وللنجاسة، أيضا يشرع ويصح التيمم للنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، يعني إن إذا وجدت نجاسة على البدن وما في ماء قالوا يخففها، بمعنى يزيلها بأي مزيل، يعني مثلا بحجر بمنديل يخفف النجاسة ثم يتيمم. فإن تيمم قبل التخفيف لم يصح، فلا بد أن يتيمم أولا. لماذا؟ طيب ما الدليل على أن التيمم يعمل في إزالة النجاسة وأنه يشرع في إزالة النجاسة؟ قالوا لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم كطهارة الحدث، يعني قاسوا طهارة النجاسة على طهارة الحدث. وذهب الجمهور ما عدا الحنابلة إلى أن التيمم لا يشرع ولا يصح عن نجاسة البدن أيضا، يعني هم متفقون أن نجاسة الثوب لا يشرع التيمم، واختلفوا كما قلنا. الحنابلة يرون أن التيمم يعمل في نجاسة البدن الجسم، لكن الجمهور ما عدا الحنابلة يرون أن التيمم لا يشرع ولا يصح عن نجاسة البدن. لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد في ذلك نص، ولأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة، يعني أنت الآن تيممت إيش علاقتها بإزالة النجاسة الموجودة مثلا على يدك أو على فخذك أو على جسمك؟ كيف تؤثر فيها؟ تيممت هكذا، ما علاقة النجاسة اللي موجودة مثلا في بدنك أو في جسمك أو في إيدك؟ ما تؤثر فيها. قالوا والمطلوب من النجاسة تخلية البدن منها، يعني إزالتها من البدن. وإذا تيمم فإن النجاسة لا تزول عن البدن، وهذا القول الثاني هو الأقرب، قول الجمهور أقرب من قول الحنابلة. نعم.
قال الثامن: أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة.
نعم. الشرط الثامن من شروط صحة التيمم أن يكون أولا، قالوا طبعا هو قال أن يكون بتراب طهور، مواصفات نأخذها واحد تلو الآخر، أن يكون بتراب، فلا معناته أن الحجر اللي على وجه الأرض لا يكفي، لا بد أن يكون تراب، هذا هو المذهب. ولكن هناك قول آخر أن التيمم لا يختص بالتراب، بل يصح بكل ما تصاعد على وجه الأرض، كل ما تصاعد على وجه الأرض من طبيعته، من صخور، من غيرها، من طبيعة الأرض، سواء كان تراب الأرض ترابية أو رملية، كل ذلك يصح التيمم عليه. وذلك يعني قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. صعيد هو كل ما تصاعد على وجه الأرض. وأيضا الحديث عليكم بالصعيد، الحديث السابق اللي ذكرناه، والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض. والأرض أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما قال التراب، الأرض في بعض الألفاظ نعم بتربتها، ولكن أيضا قال الأرض. وهناك يعني قاعدة أصولية عند بعض عند الأصوليين أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصا، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصا. يعني مثلا الآن نضرب مثال بموضوعنا، لا الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، معناته كل ما تصاعد على الأرض. وقال في الحديث الآخر: عليكم بالصعيد. ثم في بعض ألفاظ جاءنا في حديث آخر: وجعلت تربتها لنا طهورا. طيب، التربة الآن جزء من الأرض، الأرض تتكون من حجارة، تتكون من تراب، من رمل، تتكون من عدة، فهنا حكم التراب أنه نتيمم عليه، وحكم الأرض أيضا أجاز التيمم عليها. فتكون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أفراد العموم بحكم يوافق العموم، ما خالفه، ما خالف حكم الأرض، تراب حكمها لا يخالف حكم الأرض، فهذا لا يعد تخصيصا، لا يعد تخصيصا. الأمر الثاني قال: أن يكون بتراب طهور، وهذا يعني عائد إلى مسألتنا السابقة لما تكلمنا عن المياه، أن منها هل تنقسم إلى طهور وطاهر ونجس، وقلنا الصحيح أنه ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس فقط. ويقصدون بالطاهر التراب المستعمل، يعني مثلا لو أنا جبت لي تراب وضعته على سبيل المثال في إناء أو تيممت عليه مرة واحدة، قالوا هذا مستعمل. أنا الآن اللي خرج من وسقط هذا يعتبر مستعمل، فهذا ما تتيمم فيه مرة أخرى. لكن كما قلنا أن الماء المستعمل تكلمنا عنه هناك لا يجوز التطهر به إذا لم تتغير أحد أوصاف الثلاثة بنجاسة، فكذلك هنا نقول أيضا. والدليل على أنه لابد أن يكون طاهر وليس بنجس قول النبي صلى الله عليه وسلم فتيمموا، أو قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. قال: مباح. وهذه المسألة أيضا ذكرناها، الماء المباح، يعني هل يشترط لو أن هناك تراب مغصوب، يعني لو أن إنسان مر على أرض مسكر عليها صاحبها، حاط حواجز وحاط مغلقها، فدخل وتيمم من غير إذن صاحبها، قالوا هذا مغصوب لا يصح التيمم به. ليش؟ لأنه لابد أن يكون مباح. لكن مثل ما ذكرنا أيضا في المرة السابقة أن الصحيح أنه يصح تيممه مع الإثم، يصح تيممه بتراب مغصوب لكنه يأثم كما قلنا في الماء. غير محترق أيضا هذه من الشروط التي يعني لا يوجد يعني حقيقة دليل عليها، أن لو مثلا لو افترضنا أن جاء أن الأرض تصعد على وجه الأرض صعيد فاحترقت هذه الأرض فترة من الوقت ثم جاء شخص وتيمم منها فهي تبقى صعيد ما تغيرت، فالصحيح أن هذا الشرط لا يوجد عليه دليل وأنها لا تخرج عن كونها صعيدا. فيجوز يعني على التيمم على كما قلنا الصعيد، كل مكونات الصعيد من تراب من حجارة، بل حتى يعني مثل الجدار إذا وجد عليه غبار، يعني هذا الجدار الأصل أنه ما يجوز أنه ليس صعيد مما تصعد على وجه، لأن يوجد صبغ يعني ليس التراب الحقيقي إنما وضع عليه يعني أمور أخرجته عن صورته الحقيقية، لكن الآن وأيضا صبغ فإنه لا يصح التيمم به، لكن لو وجد عليه غبار فإنه يجوز التيمم على الغبار. كذلك مثل الفوطة مثلا فيها غبار، مثلا كانت في خارج الدريشة مثلا النافذة في الخارج جاء غبار وأصبحت فيها غبار أردت أن تتيمم فيها لا بأس. فالسبب المبيح هنا أنه وجد عليه غبار، في وجد تراب. قال له غبار يعلق باليد، اشترطوا أن يكون التراب هذا أن له غبار يعلق باليد، يعني لو كان ما يعلق يقولون أنه لا يصح. ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا من هنا للتبعيض، قالوا ولا تتحقق البعضية إلا بوجود غبار في اليد، هنا يتحقق البعضية، فلا بد أن يعلق شيء في اليد حتى يصيب الوجه حينما تمسحه ويصيب اليدين. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط أن يكون له غبار يعلق باليد، وأجابوا عن دليل القول الأول، قالوا إن من هنا ليس التبعيضية بل لابتداء الغاية، منه أي للابتداء، لأن تعرفون الحروف تأتي لعدة معاني من ضمنها المن يعني تأتي للتبعيض وتأتي لابتداء الغاية، فقال المراد هنا جيء بها لابتداء الغاية وليس للتبعيض. ثم قالوا إن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا سواء له غبار أو ليس له غبار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في الأرض الرملية والتي أصابها المطر فلم ينقل عنه ترك التيمم في هذا الأمر، فعليه نقول أن إذا كان على الصعيد لا يشترط غبار، أما إذا كان جسم آخر ليس من الصعيد فلا بد يوجد يا تراب يا غبار، يعني مثل ما قلنا مثل الطوفة اللي مدهونة اللي مصبوغة أو مثل الجسم الفوطة، هنا لا بد من وجود تراب غبار أيضا ممكن أن يغني عنه، أما الصعيد فلا يشترط غبار. نعم.
قال فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة.
نعم، قال فإن لم يجد ذلك يعني إذا ما وجد ما يتيمم به، إذن هو أصلا غير واجد للماء، وأيضا لم يجد شيئا يتيمم به، لم يجد ترابا يتيمم به، قالوا يصلي الفرض فقط ما يجيب أشياء زائدة، يصلي الفرض أي لا يصلي نافلة، ما يصلي نوافل لأنه فاقد للطهورين، هذا يسمى فاقد الطهورين، فاقد الماء وفاقد التراب اللي هو يتيمم له. قالوا في هذه الحالة لا يصلي النافلة بدون وضوء ولا يتيمم. قالوا ليش؟ يعني ما دليلهم؟ قالوا لأنها ضرورة، لأن الصلاة الآن احنا نصلي ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا ضرورة إلا في الفرض، ما في داعي أنك تصلي نافلة، هكذا وجهة نظرهم. قالوا على حسب حاله، أي صلي بلا طهارة، بلا وضوء بالماء وبلا تيمم، بلا طهارة وضوء وبلا طهارة تيمم. وهذا يدل عليه كونه صلى على حسب حاله، يدل عليه قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا ذهب الوسع سقط التكليف. هذا يعني قاعدة من قواعد الشريعة. رفع الحرج، إذا فعلا إنسان فعلا ما وجد ماء ولا وجد تراب، ما يجعل الوقت يطوف بدون الصلاة، أنه يصلي الصلاة في وقتها على حاله بدون طهور لأنه فاقد لهما. قال: ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ، يعني علاوة عندنا بس الفرض، وفوق هذا أيضا لا يزيد على صلاته، يعني لا يقرأ زيادة مثلا على الفاتحة، ما يقرأ، بقى فقط الواجبات، سنن في الصلاة الفريضة لا يعمل بها، لا يسبح زيادة، يسبح مرة واحدة سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى في السجود، ما يزيد حتى في، يعني لا يزيد في طمأنينة الركوع، ولا يزيد في طمأنينة السجود، ولا في الجلسة بين السجدتين، فلا يفعل إلا الواجب. لماذا يا جماعة؟ قالوا: لأنها ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا ضرورة إلا في الفرض. هذا هو المذهب. وهناك قول آخر اختاره شيخ الإسلام بن تيمية الشيخ بن سعدي: أن العاجز عن الطهارتين له أن يصلي ما يشاء من الفرائض والنوافل، ويزيد على ما يجزئ في الصلاة، حتى يعني يصلي، يقرأ بعد الفاتحة، ويفعل السنن في الصلاة. ولماذا؟ لأن الشارع أذن فيه، فقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الشارع ما قال لنا بس اعملوا ما يكفي وما يجزئ من الصلاة، ما قال لنا هذا، إنما فاتقوا الله ما استطعتم. ما استطعنا في طهارة الماء ننتقل لطهارة التيمم، ما استطعنا نصلي على حالنا، لكن لا ننقص شيء من الصلاة، ما جاء شيء في هذا الموضوع. وهذا القول اختيار ابن تيمية كما قلنا، والشيخ السعدي، وهو الأقرب حقيقة. قال: ولو يعني وإذا صلى فاقد الطهورين بدون طهورين فإنه لا يعيد، وهذا الصحيح، يعني ما في حاجة، يعني لو وجدت الماء بعدين أو وجدت التراب ما تعيد صلاتك، لأن هذا لأنه فعل ما وجب عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا، وفروضه خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين.
نعم. قال: وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا. مر معنا أن الوضوء أنه يعني طبعا فيه خلاف، ولكن الصحيح وهو المذهب أن الوضوء تجب فيه التسمية مع الذكر. وأما الغسل فحقيقة الدليل فيه ليس بقوي، التسمية في الغسل، ولكن الأحوط أن الإنسان يسمي. نأتي إلى التيمم، هل التيمم يسمي فيه؟ بعضهم، بعض العلماء قالوا إنه إن كان التيمم عن وضوء فيجب، وإن كان التيمم بدل الغسل فيستحب. وبعض أهل العلم قالوا لا، أنه يستحب في الحالين، التيمم هو عبادة واحدة مستقلة سواء كانت عن الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. وحقيقة لا شك أن يعني القول بالوجوب يعني دليله ليس بذاك القوة، ولكن لا نقول الأحوط الإنسان أنه يسمي، هذا هو الأحوط الإنسان قياسا على الوضوء. ثم قال: وفروضه خمسة. الفرض الأول قال هو مسح الوجه، يعني أن يمسح وجهه، يعني بعدما يضرب الأرض ويمسح وجهه، والمراد يعني ظاهر الوجه، ما يدخل مثلا الأنف أو الفم، لا هذه غير داخلة، فلا يدخل في المسح في التيمم الفم والأنف، ولا الشعرة أو عفوا البشرة التي تحت اللحية الخفيفة أيضا ما يلزم أنه يعني يدخلها، وإنما يمسح ظاهر يعني ما يستطيع أن يصل إليه من الوجه. قال: وأيضا مسح اليدين إلى الكوعين، وها الكوعين هذان يعني الكوع والكرسوع، هذا هو الرسغ وأحد طرفيه الكوع والآخر كرسوع يسمى، فقط يعني الكفين، المراد باليدين هنا الكفين وليس يعني اليد إلى المرفقين مثلا. وذلك أن اليد عند الإطلاق تتناول الكف، المراد باليد عند الإطلاق، والدليل على هذا في السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المراد به الكفين أو عفوا الكف بالنسبة للسارق. فهذه الأدلة على مسح الوجه واليدين، يعني أيضا الآية فامسحوا وجوهكم وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأيضا قول حديث عمار قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. طبعا هنا الترتيب على الآية لأن جاء في بعض الألفاظ ووجهه وظاهر كفيه الألفاظ الحديث، فنأخذ باللفظ الحديث الموافق فإنه يمسح أولا وجهه ثم يعني ظاهر كفيه بعد ذلك، فمسح الوجه أولا ثم مسح اليدين الكوعين كما دلت عليه الأدلة. الثالث
الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا.
نعم، الترتيب الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، إيش قصدهم هنا؟ يعني قصدهم أن إذا كان أنتم تعرفون الغسل ما يفترض فيه ترتيب في الغسل، فإذا كان التيمم عن الوضوء قالوا إنه يجب الترتيب، يعني إن الوجه قبل اليدين. أما إذا كان التيمم عن الغسل فقالوا لا عادي إنه إيش مثل ما قالوا في إيش في التسمية. لكن الصحيح أن الترتيب يعني، وطبعا استدلوا على هذا بالقياس على الوضوء على الغسل، لكن الصحيح أن الترتيب واجب في الصغرى وفي الكبرى، يعني التيمم عبادة واحدة، فالترتيب واجب في الصغرى وفي الكبرى، فيبدأ المتيمم بمسح وجهه ثم بعد ذلك يمسح كفيه، ويدل عليه قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فأمر الله عز وجل بالبداءة بمسح الوجه قبل اليدين، ولأن جميع الأحاديث الصحيحة في صفة التيمم ورد فيها مسح الوجه قبل اليدين. ثم قال فيلزم من جرحه ببعض أعضاء ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. هذا الكلام معناه أنه ما يؤخر التيمم إلى نهاية الوضوء، يعني مثلا أضرب مثال، لو كان إنسان جرح في يده فإذا جاء أراد أن يتوضأ مثلا، هو الآن تيمم عن الموضع اللي في يده ما أصابه الماء، فقالوا إذا توضأ مثلا غسل وجهه والآن جاء دور اليد يتيمم لغسل اليد اللي هنا، يعني أول شيء يغسل ما يمكن غسله من اليد ثم يتيمم لليد ثم بعد ذلك يكمل أعضاء الوضوء، يعني من مسح رأس وغسل الرجلين. هذا هو المذهب، فلا يؤخر التيمم إلى النهاية، لا يتيمم لكل، يعني طيب لو كان عنده عضوين فيهم مشكلة مثلا، لو كان مثلا وجهه حصل له حادث مثلا، وجهه حصل له هنا وأيضا يتيمم مرتين، يتيمم للوجه عند الوجه ويتيمم لليد، أو مثلا اليد والرجل يكررها، هذا هو المذهب. وهناك قول آخر أن الواجب أن يغسل يبدأ بطهارة الوضوء كاملة، ثم بعد ذلك إذا انتهى يتيمم لجميع الجروح إن كان هناك أكثر من جرح، فيكون تيمم بعد انتهاء الوضوء. وهذا القول هو يعني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يعني الأقرب إلى الصواب، أنه لا يعني يكون التيمم عند كل عضو، لا، أول شيء ينتهي ما يمكن غسله بالماء يبدأ به، ثم بعد ذلك يبدأ بطهارة التيمم واحدة حتى لو كان هناك أكثر من عضو يحتاج يعني فيه جرح، فطهارة التيمم واحدة، وهذا هو الصحيح والله أعلم. نعم ذكرت الموالاة.
قال الرابع: الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم.
نعم، أيضا الرابع الموالاة، والمقصود بالموالاة أنه ما يفصل بين مسح الوجه ومسح الكفين بفاصل كبير، وهذا واجب في التيمم قياسا على الوضوء. ويعني الغسل يمكن مر معنا أن الحنابلة يرونه من السنن، لكن قلنا أن الصحيح أنه يعني الموالاة أنها واجبة حتى في الغسل. فإذا فصل بفاصل كبير بين مسح الوجه بالتيمم وبين مسح اليدين فإن تيممه لا يصح. ثم قال: فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. المراد هنا يعني بهذه العبارة أنه إذا انتقض وضوءه لهذه الطهارة التي جمع فيها بين غسل بعض الأعضاء والتيمم عن البعض بأن خرج الوقت، فإن عليه أن يعيد كل ما فعل سابقا من غسل وتيمم. يعني مثلا لو أنه هو الآن مثلا توضأ ما يمكن توضأ ثم تيمم، ثم تعرفون الحنابلة قالوا أن الوقت دخول الوقت بمعنى أن دخول الوقت ينقض، إذا دخل وقت صلاة ثانية ينتقض التيمم السابق، فلا بد أن يتيمم تيمم جديد. فهم قالوا إذا أراد أن يتيمم تيمم جديد لا بد أن يغسل، يعني يعيد من جديد بما في ذلك الوضوء، يغسل ما يمكن غسله ثم يتيمم. هذا قصدهم يعني في هذه العبارة، وهذه واضحة ما تحتاج يعني إلى. نعم.
قال الخامس: تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزاء.
نعم، الفرض أو الفرائض التيمم تعيين النية لما تيمم له، هل هو حدث أو نجاسة، وطبعا هذا بناء على رأيهم أن التيمم يصح عن النجاسة، لكن كما قلنا أن التيمم لا يصح عن النجاسة. قال: فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، يعني لو نوى مثلا التيمم عن نجاسة هذا التيمم ما يصح عنك تروح تصلي فيه لأنه ليس عن رفع الحدث، فلا بد. لكن قال يعني فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، لكن لو نواهما معا أجزأ، يعني نوى بتيممه إزالة النجاسة ورفع الحدث يجزئ أنه يصلي فيه، لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم.
قال: ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه.
نعم، قال ومبطلاته، بعد ما عرفنا يعني التيمم عرفنا شروطه ثم واجباته وفرائضه، الآن يبين لنا ما الذي يبطل التيمم. قال: يبطله ما يبطل الوضوء، كل ما يبطل الوضوء يبطل من نواقض الوضوء، من على سبيل المثال بول وغائط وريح، هذه كلها، كل ما يبطل الوضوء هو يبطل التيمم. وكذلك وجود الماء، وجود الماء لمن تيمم لعدم وجود الماء، لكن من تيمم مثلا مع وجود الماء لمرض سبيل المثال فإن وجود الماء لا ينقض تيممه. يعني كما قلنا أن سبب مشروعية التيمم قد يكون يعني عدم وجود الماء، وقد يكون لسبب آخر كمرض مثلا، والمرض هذا كان يؤذيه الماء، فوجود الماء لمن تيمم بسبب عدم وجود الماء، وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير له. وكما قلنا هذا إذا كان تيممه لعدم الماء، وأما إذا كان تيممه لمرض فلا يبطل وجوده وجود الماء، يعني لا يبطل عفوا تيممه وجود الماء. قال وخروج الوقت، وهذا كما ذكرنا سابقا أن هذا هو المذهب، أن من شروط صحة التيمم دخول الوقت، فبناء عليه هو يعتبر يعني خروج وقت الصلاة السابقة ينقض التيمم، فلا بد أن يأتي بتيمم جديد. لكن الصحيح أنه ليس بناقض للتيمم، لأن التيمم رافع للحدث وليس مبيح له، لأن الله عز وجل قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فجعل التيمم مطهرا، ثم لا يوجد دليل على أن خروج الوقت مبطل للتيمم، فالصحيح أن هذا غير مبطل. قال وزوال المبيح له، نعم هذا يضاهي اللي هو إذا عدم يعني وجود الماء أو زوال المبيح له، يعني بمعنى الإنسان كان مريض ذهب المرض، فهو ذهب المرض وأمكنه استعمال الماء بدون ضرر، نقول يجب عليك أنك إيش الآن تتوضأ ويعتبر انتقض وضوءك وتيممك السابق. وزوال المبيح له، ثم قال وخلع ما مسح عليه. هذه المسألة عشان نعرف صورتها، لو أن إنسان توضأ وكان لابس الخفين على طهارة، يعني نفترض إنسان غسل توضأ وضوء الصحيح ولبس الخفين ثم بعد ذلك انتقض وضوءه، فلما انتقض وضوءه ما وجد الماء فتيمم، لما تيمم كان لابس الخفين، لما تيمم كان لابس الخفين فتيمم وصلى العشاء مثلا، ثم بعد العشاء خلع الخفين، قالوا انه اذا اراد يصلي الوتر بعد العشاء لازم تيمم ثاني، لان خلع الخفين انتقض به التيمم، وهذا حقيقه يعني ما في دليل عليه، لان التيمم ليس له علاقه بالخفين نهائيا، التيمم تعرفه مسح الوجه واليدين فليس له علاقه بالخفين، فقالوا يعني معنى كلامهم انك انت تيممت وانت لابس الخفين ثم بعد تيممك نزعت الخفين او الجوربين تيممك يعتبر منتقض باطل لازم تعيد التيمم، وهذا يعني هذا الكلام غير صحيح، ويعني لا يوجد يعني حقيقة دليل عليه، وخاصة أن التيمم لا علاقة له بالرجلين أو بالخفين. نعم.
قال وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن نقضت لم تجب الإعادة.
نعم. قال وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت. هناك يعني نقدر نقول ثلاث حالات، حالة وجود الماء، أن يوجد الماء قبل أن تصلي، يعني تيممت قبل أن تصلي وصل الماء، الماء يعتبر وصول الماء قبل الصلاة مبطل للتيمم، يجب عليك مثل ما قلنا من مبطلاته وجود الماء إذا كان سبب تيممك هو عدم الماء. طيب إن وجدت أثناء الصلاة وأنت قاعد تصلي مثلا العشاء في الركعة الثانية جاءت السيارة وأتت بالماء، شفتهم هم قاعدين ينزلون او علمت انه نزل الماء، فان هذا يبطل الصلاه لعموم قوله تعالى فاذا وجد الماء فليمسه بشرته، ثم قال واذا انقضت، يعني انقضت الصلاه، هاي الحاله الثالثه، الحاله الاولى وصل الماء قبل الصلاه قلنا ان يبطل التيمم ولا بد ان يتوضا، الحالة الثانية جاء الماء وهو في قاعد يصلي تبطل صلاته يتوضأ ويعيد الصلاة. طيب إذا بعد الانتهاء من الصلاة لا تجب الإعادة ولا تبطل صلاته، الصحيح أنه كما قلنا إذا انقضت أي انتهت الصلاة ثم وجد الماء لم تجب يعني عليه الإعادة، مما يدل على ذلك ما يعني رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في السفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: للذي لم يعد أصبت السنة، ما في داعي أنك تعيد لأنك صليت، كنت فعلا عذرك معك في ذلك الوقت. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. لماذا؟ يعني بعض الناس، الحديث طبعا رواه داود والنسائي وهو حديث صحيح، هل الأفضل اللي له أجر مرتين أو اللي أصاب السنة؟ يقول العلماء أن اللي له أجر مرتين أصاب، لكن لماذا؟ لأنه كان جاهل بالحكم، لكن أنت الآن تعرف الحكم، أن الصحيح أنك ما يحتاج أنك إيش؟ أن السنة أنك ما تعيد، إذا أنت فعلا صليت بالتيمم بسبب مبيح وبعذر واضح فإنه لا يحتاج أنك تعيد، أصبت السنة. فإذا صليت مرتين أنت عالم إذا كان عندك، أما إذا كنت جاهل مثل حكم الصحابي كان يجهل الحكم، فإنك في هذه الحالة تأخذ حكمه ويصيبك الأجر أو تصيب الأجر مرتين. نعم.
قال: وصفاته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، والأحوط ثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه.
نعم. قال: الآن انتقل إلى موضوع الصفة، كيف يتيمم؟ يتيمم أنه ينوي التيمم، والنية في القلب ليست باللسان، ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. لماذا يعني قالوا هنا إن مفرج الأصابع؟ حقيقة يعني ما في دليل من النصوص إنه كان مفرج، ولكن الفقهاء يعني ذكروا تعليل إن إذا فرج أصابع يكون أكمل في التراب اللي يعلق في اليدين، خاصة إنه عند مسح الوجه وعند مسح الكفين، حتى يعني هذا التراب يستوعب وجوده في الوجه وفي الكفين. هذا هو تعليل الفقهاء. ضربة واحدة يعني يضرب ضربة واحدة، لحديث عمار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربة للوجه والكفين، ضربة واحدة للوجه والكفين. جاء في لفظ آخر ضربتان، ولكن لا يصح، لا يصح هذه اللفظ. قال: والأحوط اثنتان. والحقيقة أن يعني أن نقول أن الأحوط اثنتان يحتاج إلى دليل، ولا دليل حقيقة على أن الأحوط، بل السنة أنها واحدة، ضربة واحدة على الأرض. قال: فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته. ما معنى هذا الكلام؟ أن لما يمسح وجهه فقط بباطن الأصابع اللي فوق، اللي فوق يمسح الوجه، الراحة يتركها للكفين. قالوا على أساس يبقى شيء من التراب، هذه وهذه الكيفية لم ترد، ووردت في المذاهب الأخرى كيفيات أخرى، حتى أن بعضها يعني صعب أنك تنفذه، صعب تطبيقه على الواقع. والصحيح أنه يعني أنه لا توجد يعني صفة محددة في 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 هذا الأمر، ولكن أنه حتى لو أنه مسح في وجهه كاملا ثم فلا يوجد مانع من ذلك، يعني لو مسح بالكفين وجهه كاملا بكامل الكفين مسح فيهم الوجه فلا يوجد ما يمنع ذلك. وأما أنك تقول أن النص يعني قد يكون فيه صعوبة، يعني الكفين صاعدا تجعلها يعني للوجه والراحة تجعلها لليدين، فيه صعوبة حقيقة، وبعضهم يعني ذكر أصعب من هذه الصفة، لكن ما في دليل على صفة معينة. المهم أنك أنت تستوعب وجهك في المسح، وأيضا تستوعب الكفين قدر الاستطاعة في المسح. بالنسبة للكفين لا شك أن إنه يبدأ بمسح الكف اليمنى ثم اليسرى، هذا أفضل لعموم حديث عائشة كما تعلمون، النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم
شيخ، ما ذكرتم بعد نزع خاتم
ونحوه؟ نعم، والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، جزاك الله خير. لماذا؟ لأن المطلوب الاستيعاب في مسح اليد كما قلنا، والخاتم يمنع الاستيعاب. ويمكن أن الفقهاء في 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 الوضوء يعني قد أنهم يقولون أن ما في داعي أنك تنزع، لأنك ممكن بالتحريك الماء سائل يصل، لكن التراب ما هو سائل مثل الماء يصل تحت يعني بين الأصابع وبين الخاتم، ولذلك في التيمم لا بد من نزع الخاتم. وسبب التفريق بين التيمم والوضوء لأن مادة الوضوء سائلة، الماء اللي هو الماء سائل يصل، لكن بالنسبة للتراب فهي جامدة لا تسيل مثل الماء، فينزع الخاتم أو حتى لو في غيره من أشياء أخرى مثلا في الكف فإنه ينزعها حتى يتمكن من إيصال واستيعاب المسح، يعني مسح اليد. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض.
نعم، قال: وسنة لمن يرجو وجود ماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. نعم، إذا كان أولا سنة لمن يرجو، ومن باب أولى طبعا إذا كان يعلم، إذا تيقن أنه راح يجد ماء قبل انتهاء الوقت المختار، أما وقت الضرورة لا يأخره إلى وقت الضرورة، إنما يمكن تأخير إلى وقت المختار. سنة لمن يرجو، ومن باب أولى إذا تيقن، يسن طبعا ما يجب، يسن يعني لو أن في بداية الوقت يعلم أن في نهاية الوقت ممكن يصل الماء، يغلب على ظنه أنه يصل فتيصلى بتيمم في أول الوقت يجوز، لكن الأفضل أن إذا كان يرجو أو متيقن أن الماء يصل قبل انتهاء الوقت المختار فإنه يفضل له أنه يؤخر، هذا يسن هذا الأمر. ويدل عليه مما يعني أما طبعا إذا كان في نقطة، إذا ما غلب على ظنه أنه يجد الماء في نهاية يعني الوقت المختار أو تيقن أنه ما راح يجي، فالأفضل أنه يصلي الصلاة في أول وقتها، يعني هذا هو الأفضل. لكن متى يكون أفضل التأخير؟ إذا غلب على الظن أو تيقن وجود ماء قبل انتهاء الوقت المختار. ويستدلون بهذا في أثر لعمر الخطاب رضي الله عنه أن أصابته الجنابة في سفر، فلما أصبح قال لهم: ندرك الماء، يعني قبل طلوع الشمس أصابته الجنابة، كان في سفر وممكن أنه يصل إلى المدينة قبل، يعني هل يمكن نصل؟ قالوا له: نعم يمكن أن نصل قبل طلوع الشمس إلى المدينة. فذهب عمر أسرع حتى وصل قبل الوقت واغتسل وصلى. فهذا دليل على أن الإنسان إذا كان يعلم أنه راح يجد أو غلب على ظنه وجود الماء قبل انتهاء الوقت المختار أنه يفضل التأخير، مع جواز التبكير بالتيمم، أداء الصلاة بالتيمم. قال: وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، وهذا صحيح، بتيمم واحد يستطيع أن يصلي فرض أو نفل، لكن قال: لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. لو كانت نيته في التيمم فقط أن يصلي نافلة ما يستبيح فيها الفرض. لماذا؟ قالوا: لأن عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصحيح مذهب الحنفية أنه سواء تيمم للنفل أو تيمم للفرض فإنه يستبيح غيرها، كل ما يجوز له أن يفعل، يعني أنه أصبح الآن رافع للحدث، فيجوز له أن يفعل. فإن تيمم بنية مثلا صلاة العشاء يستطيع أن يستبيح بقية النوافل، إن تيمم بنية صلاة مثلا الوتر آخر الليل فيجوز أن يصلي فيها الفجر فريضة. هذا هو الصحيح، خلاف المذهب أنهم يرون أن إذا نوى النافلة فإنها لا تنسحب على، فلا يصح فيها الصلاة في صلاة الفريضة. لكن الصحيح كما قلنا وهو مذهب الحنفية أنه إذا تيمم للنفل يجوز له أن يصلي. طيب ونقف عند هذا الحد، انتهت الباب هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يبارك فيك. تفضل شيخ. نعم، هي ضربة واحدة، يعني التحديد بالضربة الواحدة، ضربة واحدة تستوعب مسح الوجه واليدين فقط. نعم نعم، بل هذا الأفضل، لأن أنت كما علمت مر معنا أنهم يشترطون أنه يعلق شيء، لذلك الصحيح أنه ما هو شرط ولا هو واجب، ولكن الأفضل أنه يعلق شيء باليد. نعم، نكون في شيء عالق. نعم شيخ سعد. نعم،
قال يلزم من جرحه ببعض اعضاء الوضوء اذا توضا ان يتيمم له عند غسل او تغسل.
نعم،
في شخص عاده مكسور يد اليمين فهل تقاس عليها؟
نعم، احنا تكلمنا في السابق عن طهاره الجبير، بعد ما تكلمنا عن مسح الخفين تكلمنا عن مسح الجبيره. فاذا كان توجد جبيره في موضع الوضوء، المواضع من اعضاء الوضوء، فانه يمسح عليها. اذا مسح عليها ما يحتاج يتيمم، فاذا وجدت جبيره فانه يمسح عليها. لكن الكلام المؤلف انه ما وجد جبيره فانت ما تستطيع انك توصل الماء لها، فهنا ننتقل الى التيمم. فاذا وجدت جبيره نمسح على الجبيره، اذا ما وجدت جبيره فيمسح فيغسل ما يمكن غسله من عضو اعضاء الوضوء ثم بعد ذلك يتيمم. الله يحفظك. نعم شيخ سليمان. نعم سليمان. نعم نعم، هو تعرفون بعض الصلوات فيها وقت مختار ووقت ضرورة، يعني مثلا صلاة العصر نهايتها إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، في بعض التحديدات إلى أن تصفر الشمس، هذا لنهاية الوقت المختار، لكن وقت الضرورة إلى الغروب، عرفت؟ فإذا كانت يعني أنا أعلم صلاة العصر دخل، وأعلم إني عند اصفرار الشمس أو قبلها، يعني قبل اصفرار الشمس أنه راح يأتيني الماء، فيستحب منك. لكن إذا علمت أنه انتهى اصفرار الشمس فدخلنا في الضرورة، فهنا لا، صل في الوقت بالتيمم أولى من أنك يعني تؤخر، مقدم على ذلك. كما قلت الوقت الضرورة إلى الاصفرار، أقصد وقت المختار إلى اصفرار الشمس، والوقت الضرورة إلى غروب الشمس، يعني خلاص دخل وقت المغرب، دخول وقت المغرب، يعني إذا دخل وقت المغرب الآن دخل وقت قبله، هذا يعتبر وقت ضرورة. أي، وإن شاء الله راح يجينا أوقات الصلوات بالتفصيل بإذن الله، جميع الفجر والظهر والعصر والمغرب سنفصلها بإذن الله. نعم شيخ محمد. نعم نعم، يعني إذا كان عنده ماء قليل يكفي لبعض أعضاء الوضوء، وهذه العبارة أي يكفي لأعضاء الوضوء، مثلا عندي اللي بس يغسل وجهي فقط، ما عندي ماء يكفيني لغسل الوجه فقط، فنقول اغسل وجهك، استعمل الماء فيما يمكن استعماله، وتيمم عن الباقي، فأنت تكون استعملت طهارتين، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي نستطيع، حنا نستطيع، عندي ماء يكفي لجزء من أعضاء الوضوء أو بعض أعضاء الوضوء، فأستعمل الماء في بعض أعضاء الوضوء ثم أتيمم عن الباقي. نعم نعم شيخ فيصل. نعم نعم هو يعني في الفرق بين الأرض الترابية والرملية، هذه يعني يعرفونها المختصين، التراب غير الرمل، يعني الأمر يكون شوية، لكن التراب متلاصق نوعا ما، لكن الصحيح أن كلها جائزة، كل ما تصاعد على وجه الأرض لا فرق، كل ما هو من طبيعته موجود على وجه الأرض من تراب، من رمل، من حجارة، من أي كان، فيجوز التيمم عليه. نعم. القاعدة ولا الأصولية؟ نعم، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعد تخصيصا. نعم. نعم 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 لا مر معنا لا ان هذا الامر بحسبه. نعم أتب المجزء بما يجزي، يعمم الكف بالمسح، أي مثل ما ذكرت لكم أن ما جاء في يعني الصفة اللي ذكرها المؤلف يعني لم ترد، ما في دليل عليها أن الأصابع فقط أنها تكون بالوجه والراحتين للكفين، ما في دليل عليها، وأيضا الفقهاء ذكروا صفات أخرى بس ما في دليل، فبأي المهم أنه يستوعب وجهه بالمسح وكفيه بالمسح ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. نعم 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 يمسح الظاهر والباطن كامل.
شيخ حسن عليك السؤال، يسأل يقول لو تيمم العبد ثم قبل الصلاة توفر الماء فهل يبقى على التيمم أم يتوضأ للصلاة؟
مرة أخرى،
لو تيمم العبد ثم قبل الصلاة توفر الماء فهل يبقى على التيمم أم يتوضأ للصلاة؟
لا، إذا وجد الماء فإنه يجب عليه، مثل ما ذكرنا الحالة الأولى أن إذا وجد الماء قبل الصلاة فيجب عليه أن يتوضأ. نعم
ضربة واحدة فقط ويمسح وجهه ثم
نعم
فيرجع ويضرب ضربة
ثانية، ضربة واحدة، ضربة واحدة للوجه واليدين، لو فعل ثنتين صحيح فعله، ولكن خلاف السنة، السنة جاء بضربة واحدة، ضربة واحدة لكنها ما تؤثر، لو ضرب ضربتين ما تؤثر في صحة التيمم، يصح التيمم. نعم 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 فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح، هنا قالوا النجاسة على البدن أول شيء نخففها، نخفف يزيل النجاسة فلا يبدأ، مثل من يعني تيمم قبل أن يستجمر، مثل من تيمم قبل الاستجمار، قالوا ما يصح تيمم كما مو إحنا قلنا لابد انقطاع الموجب، فقالوا نفس الشيء هنا، أنت كيف تتيمم ولا زالت النجاسة موجودة، عينها موجودة في لها جرم، مفروض أنك تخففها قدر استطاعتك ثم بعد ذلك تتيمم. اي الدليل على الجواز، اي نعم قال نعم 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 طهارة تقاس طهارة البدن على طهارة الحدث، نعم طهارة البدن على طهارة الحدث، يعني قالوا الدام أن التيمم يعمل في الحدث في رفع الحدث فليعمل أيضا في إزالة النجاسة. الله يحفظك بارك الله. نعم، بالنسبة لمن لديه سلس بول يعني يقولون هل ينتقض التيمم بالوقت؟ نقول نعم، حالة حال الوضوء، فإذا دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه لابد أن يتيمم تيمما جديدا، لأن أصلا لو كان أيضا بطهارة الوضوء إذا دخل الوقت فإنه يتيمم تيمم جديد. يعني هنا تقول كان علي الحيض، كانت علي الحيض وصار نزيف ودخلت عملية لإزالة الرحم، وبعد العملية مباشرة حضرت الصلاة، ما هي السنة؟ هل أتيم بالتراب أم يكفي المسح؟ وذلك لوجود الضرر من الغسل.